بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذه رسالتنا الثالثة من رسائل هذه الدورة العلمية 68 بعد 100، والمقامة في يوم الجمعة الموافق 29 من شهر الله المحرم لعام 39 و400 و1000. نعم. وهي بعنوان فتاوى العقيدة للشيخ العلامة صالح بن غصون رحمه الله تعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: معنى شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتحقيقهما. قال: السؤال: ما معنى هذا الحديث؟ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: الجواب: هذا حديث عظيم، فإن من قال لا إله إلا الله هذه في حد ذاتها كلمة الإخلاص. وفي الحديث: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة، أي أن الله عز وجل
صادقا من قلبه. ولهذا هذه التقييدات لابد من الانتباه إليه. صادقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، كل هذه تقييدات لابد من الانتباه إليها حتى تحمل عليها هذه المطلقات. نعم.
أي أن الله حرم عليه النار، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي قالها خالصا إذا مات على ذلك فقد حرم على النار. وهذا الحديث المسؤول عنه
من قالها مخلصا، من قال صدقا فإنه سوف يترك المعاصي ولن يأتي المعاصي، وإن أتاها تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يكون هنا التحريم ابتداء. أما إذا قالها مخلصا من قلبه لكن نقص إخلاصه فأتى بعض المعاصي ومات عليها، فيكون التحريم عليه في النار تحريم التأبيد فيها وليس الدخول إذا شاء الله عز وجل له أن يدخلها. فإن من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله، من مات على ذلك وكان معه معاصي لم يتب منها، فهذا يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولو عذبه فإنه يحرم تخليده في النار، فإن الله يحرم عليه الخلود في النار لا ابتداء الدخول. أما إذا قالها صدقا من قلبه ومنعه هذا الصدق من أن يأتي معاصي وبدعا وكذا، أو أتى معاصي فتاب منها ومات على توبة، فإن هذا يحرم على النار ابتداء. إذن التحريم هذا إما يكون ابتداء إذا لم يأتي موجب، أو الخلود إن أتى موجبا ومات من غير توبة.
نعم. وهذا الحديث المسؤول عنه: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أضيف أيضا إلى التكلم بكلمة الإخلاص أن يكفر بما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فإنه هنا لم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله كافيا، بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله،
أي حتى انضاف إليها ذلك، فإذا انضاف إليها ذلك حرصم المال والدم. أما إذا قالها وأتى بناقض وهو عبادة غير الله وصف عبادة غير الله فلا تكون عاصمة، فهذا تقام عليه الحجة، فإن أصر على ما هو عليه ارتد وخرج من الإسلام. نعم.
فلم يجعل التلفظ،
لم يفهم هذه العبارة، فإنه هنا لم يجعل التلفظ بلا إله الله كافيا، وكذلك عبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فإنه لم يجعل نطق التلفظ بها كافيا، بل ولا معرفة معناها، بل ولا الدعوة إليها، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ففهم هو أن هذا الكلام لا دليل عليه، فإن لا إله إلا التلفظ بها يعصم المال والدم بدليل حديث أسامة، وظن أن الشيخ معنى الكلام أنه يتوقف في القبول حتى يقولها ويعلم معناها ويدعو إليها ويكفر بما يعبد من دونه، وهذا حال وهذا حال وهذا مقام وهذا مقام. فإن من قالها وكان كافرا فإنه يعصم دمه وماله، لكن لو أتى بناقض فإنه يكفر بذلك. فشيخ الإسلام قصده أن ذلك لا ينفع عند الله عز وجل إلا بأن يأتي بكل هذه الأشياء. أما في الدنيا فهذه الكلمة تعصم إذا قالها ولم يأتي بناقض، فإن أتى بناقض خلاص أهدر دمه وأخذ ماله. لكن يأتي بالناقض وهو يقولها فتعصم، لا، فالنطق بها بل ولا معرفة المعنى بل ولا الدعوة إليها تعصم إذا أتى بالناقض، فهذا مراد شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. إنما لو أتى بناقض مع النطق بهذا ما عصمت. متى تعصم؟ إذا أتى بهذا مع الناقض، مع اجتناب الناقض. أما أن يقولها إذا كان كافرا فتعصم ماله ودمه وهكذا ما لم يأتي بناقض، هذا دلت عليه الأدلة. نعم.
فلم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه يعبد لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
ولا كونه
لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. قال
يعني
شيخ
حتى لو كان هو في خاصة نفسه لا يعبد إلا الله، ما يعبد الند، لكن لا يكفر بالطاغوت، أي لا يرى عبادة غير الله ممنوعة، حتى لو هو نفسه ما عبد غير الله، لكن جوز هذا وراء أن هذا ليس ناقضا للإيمان، فلابد من اعتقاد الناقض، فليس باللازم أن يجتنب الإنسان الناقض، لابد أن يجتنب وأن يعتقد أنه ناقض، لابد من هذا. فمن لم يعبد إلا الله وحده ولم يصرف العبادة لغير الله، لكن رأى أن صرف العبادة ليس بناقض، فهذا كمن أتى الناقض. ولهذا عندنا الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد. هو قال التوحيد وعمل بالتوحيد لكن اعتقد صحة الشرك، فيكون كمن قال الشرك وعمل بالشرك. تبعتم إخواني؟ تبعتم هذه المسألة؟ نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فهذا فيه الشرط الثقيل، رد على من قال إن مجرد النطق بكلمة الإخلاص يكفي، بل لابد من أن تتضمن كلمة الإخلاص ويضاف إليها معناها ومضمونها ومدلولها، لأن مضمونها ومدلولها ومعناها الكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا
لا بد من هذه الأشياء كلها، القول التلفظ ومعرفة المعنى والدعوة إلى ذلك والكفر بالطاغوت، لا بد من كل هذا. نعم.
ولهذا فإن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لم يقل لا إله إلا الله حقيقة.
صحيح. نعم.
لأن لا إله إلا الله معناها الإقرار بألوهية الله عز وجل، ومعناها أيضا اعتقاد بطلان جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، هذا مأخوذ من كلمة لا إله إلا الله. ولكن هنا في الحديث جاء مزيد إيضاح، قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، أي إنه صار مسلما وحسابه فيما بينه وبين الله في الأمور التي لا نطلع عليها، وحسابه على الله عز وجل، والظاهر لنا أنه مسلم. وإذا كان في باطنه أو اعتقاده أشياء لا نعلم عنها.
نعم. لا، نحن كبشر لنا الظاهر، فمن كان ظاهره الإسلام حكمنا به، ومن كان ظاهره الشرك حكمنا عليه به، والله عز وجل يتولى عبادة يوم القيامة. نعم.
فأمره
اعلم أن الذين لا يعذرون بالجهالة حكموا على من أتى بناقض من النواقض، حكموا عليه بالشرك وبالخروج من الملة مع إتيانه بالإسلام. هناك فرق، مسلم لم يأتي بناقض هذا نحكم له بالإسلام حتى ولو كان في باطنه منافقا. طيب. اثنان، مشرك لم يأتي بالإسلام فهذا نحكم عليه بالشرك حتى ولو لم تبلغه الحج، لكنه يمتحن يوم القيامة. يبقى الإشكال في إيه؟ مسلم ظاهره الإسلام لكن أتى بناقض، فهل نحكم عليه بظاهر الناقض يا عبد العزيز فنقوله مشرك، ولا نحكم عليه بظاهر الإسلام الذي ثبت له؟ هنا كان محور الإشكالية، محور إشكالية، ونحن لا نخفي رؤوسنا في التراب، نحن بنستخرج من بطن الأرض السابعة شبهات القوم، لأن الحمد لله الشبهة مهما قوية فإنها لا تعارض حق. الآن عندنا مسلم أتى بناقض ظاهره الإسلام فنحكم له به، ولا ظاهره الشرك نظرا للناقض؟ نحكم له بالأصل، لأن القاعدة ما هي؟ من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. وكيف يحصل اليقين بهذا الناقض؟ إن قامت حجة فتوافرت شروط وانتفت موانع. قامت حجة لا، يبقى على الإسلام اليقين. يقول لك ازاي؟ لا ده هذا شرك أسميه؟ أقول هذا مشرك، هذا بشرك. فلماذا لا تسميه مسلما؟ لأنه أتى بالإسلام. من هنا زمان لما راح الشيخ صلاح على الشيخ والتقى مع الشيخ الألباني، فالشيخ صلاح بيقول له كده، لا طب نقلب نحكم له بالإيه؟ بالظاهر. قال لماذا لم تحكم له بظاهر الإسلام؟ تتحكمه بظاهر الناقض ليه؟ طب لماذا لم تحكم له بظاهر الإسلام؟ فنقول ولو الشيخ الألباني نفسه رأى هذا الكلام، نقول الظاهر هنا هو ما يثبت له بيقين، قد ثبت الإسلام له بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، ما يزول بالشك، قد يكون جاهلا. طب يعني نقول يا شيخ، نقول مشرك أتى بناقض، طب ليه ما تقولش مسلم؟ لأنه أتى بالإسلام. من أجل هذا نقول إيه؟ تعالى نتفق على صورة، لا نظن أنك ستخالفنا إن كنت صاحب حق. قل مسلم قال شرك، مسلم فعل شرك، إيه رأيك؟ مشروع كويس؟ ويبقى إحنا كده مسكنا إيه؟ الأطراف كلها، يبقى لا همشنا ناقض ولا همشنا إسلام. نقول مسلم فعل كفرا، مسلم قال كفرا، مسلم فعل شرك، حاجة حسبك. لأن لو قلت مشرك حسبناك أهملت قدر الإسلام ليه؟ ولو لو قلت مشرك حسبناك ليه أهملت قدر الإسلام؟ ولو قلت مسلم خالص ليه أهملت قدر الناقض؟ وعليه نرجع للقاعدة الأم، وهي التفريق بين النوع والمعين، وأن ليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا يقع الكفر عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا في كلمات مرعبة لأهلي لمن يخالف منهج السلف. أول ما تقول سلطان وطاعة يقوم الخارج يولي وله ضراط، أول ما تقول نقص إيمان يقوم المرجئ يمر وله ضراط، أول ما تقول توافر الشروط وانتفاء الموانع وفرق نوع معين يقوم الايه التكفيري هذا اللي هو الغالي مش على بقى طريقة العلماء يولي وله ضراط. أي حاجة تقولها من هذا يولي وله ايه ضراط، لأنه لا يريد أن يسمع هذه الكلمة. طب انت تجبرنا على كلامك انت؟ اللهم انت عبد، يبقى مشرك كافر ولا قال؟ قال سب الله ورسوله تحت اكراه، قال ولا كفر؟ فلماذا لم يكفر من قال؟ وتقول كل من قال يكفر، قال لك في مانع اللي هو الاكراه. احنا متفقين معكم على الكلام، مع ان غلاتهم يعتبرون الإكراه في الكفر لا في الشرك. حاجة عجيبة، حاجة عجيبة. وما التفريق؟ يبقى إذا نقول مسلم قال كفرا، مسلم فعل كفرا، هذا هو. إنما تقول صار مشركا، إذا أنت حكمت عليه بحكم ينبغي أن يتوافر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع. لكن قول أتناقض، يبقى ده الإنصاف. الإنصاف يا أخي، سبحان الله، في الطهارة الأصل بنعمل به، والخارج عن هذا الأصل بنكون مشكوك إلا أن يكون يقينا. الأصل فيك الطهارة، يبقى لا نخرج عنها إلا بيقين. طب أنا متوضئ 100% وشككت أحدثت أم لا، يبقى الأصل يا مسعد الطهارة. طب أنا محدث يقين وشككت توضأت أم لا، يبقى الأصل إن عدم الطهارة. اليقين لا يزول بالشك. قال لك لا، ده عندي يقين، يقين فعل ولا يقين استحقاق فاعل للكفر؟ يقين فعل، قول يقين فعل. يبقى تقول ايه؟ يقين فعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا حديث صحيح ومعناه عظيم، وإن كان مجرد النطق بلا إله إلا الله كافيا، إلا أن هذا فيه مزيد إيضاح وبيان. وإلا فإن لا إله إلا الله معناها أن جميع أنواع العبادة والألوهية لله.
يقول إن لا إله الله كافية، كافية متى؟ إذا أتيت بشرطه، إذا أتيت بشرطه. فلهذا هو أوضح لنعلم أنه قد يقولها بلسانه ومع ذلك لا أعتقدها بقلبي، ومع ذلك يخالفها بكذا، ومع فلا بد من توافر الشروط وانتفاء النوعين. نعم.
وإلا فإن لا إله إلا الله معناها أن جميع أنواع العبادة والألوهية لله، ومعناها أيضا أن ما عدا ذلك وما خالف فإنه باطل بقوله لا إله إلا الله، أي إن جميع الآلهة وجميع الأنداد وجميع ما يعبد أو يتعلق به من دون الله أمر باطل. فلهذا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد أي بأي لون وشكل أو شكل من أنواع العبادات، فهذا أصبح مسلما وحقن دمه وحرم أخذ ماله، وأما حسابه فعلى الله عز وجل، إذ العمل في الدنيا على الظواهر، وأما في الآخرة فالحساب على البواطن والشكليات ليس لها قيمة، بل يحاسب على ما في سجلاته، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر.
نعم، من المهم جدا الإنسان ينزل إلى واقع المسألة بين الطلاب وبين الناس. ولهذا من السهل أن يقول القائل مثلا قولا ثم يقول دعوكم من خلافه، طرقوا هذا لا تشغلوا بالكم هذا، اهتموا بالعلم. هذا ينفع مع الطالب الفاهم، أما مع الطالب اللي بيسمع ليلا شبهات ويصبح على الشبهات، يفطر شبهات ويتغدى شبهات ويتعشى شبهات، خذ المقطع هذا، خذ الرسالة هذه، خذ الخمس ورقات المتدبسين دول، هذا خذ الكيس الأصفر ده، تعال اسمع ده، شوف ده، مشكلة. ده عاوز ايه بقى؟ تنزله لواقعه، تجيب المسألة على البلاطة معاه حتى لا تبقي شبهاتك. انما الطالب المستسلم دحكة من هذا يقوم يعلعه من هذا، تعلم هيتعلم صح. انما في طالب يقول بس اديني دي. طب ما يا ابني تعلم مثلا، يعني تعلم ماشي هتعلم ان شاء الله، بس ايه رايك في المسألة دي، يعني نرد عليها ازاي؟ لازم هو اصلا شبه ايه عندنا في قلب قوية. ولهذا بكل مسألة لابد فيها من التفصيل حتى تموت الشبهة، لازم تموت الشبهة ورا الافعى لغاية ما تأتي برأسي. اوعى تفرح بقطع الذيل، اوعى، ولا بضربه بقوس حتى تتيقن ان محل حياة الشبهة قد فوري غبن. لازم تفضل متكع على الراس كده لغايه ما تموت خلاص، اكد سيبه بقى حتى ولو الذيل والجسم كله باقي زي ما هو، مش مشكله، المهم تعالى على الراس. هو كده الشبهه لازم تموت من اصلها، لازم تموت من اصلها. ولهذا التفصيل في مقام التفصيل مهم، واجمال في مقام الاجمال ماشي. ابراهيم الحربي رحمه الله عليه لما حصل اول ما حصل مساله اسمه المسمى وكذا، المهم وعد الناس موعدا انه يكلمه في هذه المسألة. اجتمع الخلق، اجتمع الناس، خرج عليهم وقال: نظرت في كلام من قبلي فما وجدت احدا تكلم فلن اتكلم، انصرف. انصرف الناس. جاءه واحد بعد ذلك قال: يا امام، انا اريد ان اعرف الحق في هذه المسألة، عايز اعرف. في بعض الناس ما الجمالات دي ما لا تشبع ما عنده، هو مش كل واحد يصلح معه هذه الإجمالات. فقال: يا هذا، عرفت الدين كله؟ قال: لا. قال: اجعل هذه من التي لا تعرف. وكان شيخنا الشيخ الأطر يسميها بتعبير آخر حطها على الكومة، يعني انت عارف كل حاجة، لا طب حطها على الكومة، حطها على الكومة، خليها في جنب دي ما تشغلش بالك بيها. ففعلا انت عرفت كل شيء؟ لا، خلاص اجعلها من المسائل التي لا تعرف، طالما ما بقي لك من الدين الا هذه. لكن لما صار للمساله واقع وصارت تتوبان، انبرى اهل السنه والجماعه لبيانها. فهناك فرق بين مساله ليس لها واقع وبين مساله اخذت حيزا، يبقى لابد من الايه؟ من المناقشه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما شروط لا اله الا الله؟ وهل من اخل بشرط منها يكفر؟ فاجاب: شروط لا إله إلا الله العلم، يعني يقول لا إله إلا الله وهو يعرف المعنى، مثل ما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول لا إله إلا الله ويعرف معناها ويعلم مقتضاها. وأما الذين يقولون لا إله إلا الله ثم يشركون أو يدعون مع الله غيره، هذا معناه أنهم ما حققوا لا إله إلا الله، فلا بد للإنسان أن يعلم معناها. ومعنى لا إله إلا الله أنه ليس هناك إله إطلاقا إلا الله، فجميع الآلهة وجميع ما يتعلق به الناس
ليس هناك إله بحق. نعم.
فجميع الآلهة فجميع الآلهة وجميع ما يتعلق به الناس أو يلتفتون إليه أو يتوجهون إليه دون الله عز وجل فهو باطل، فما قال الله باطل سبحانه جل وعلا. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فمن شروط العلم اليقين.
وأبلغ من هذا أن تقول لا معبود حق، وما الفرق؟ لا معبود حق فيكون حق دي الخبر مباشرة، إنما بحق ده جر ومجرور متعلق بخبر، يبقى لا معبود كائن، لا معبود مستقر بحق إلا الله، فلهذا كل منهما صحيح، لكن الأبلغ أن تقول معبودة حق، يبقى ده الخبر مباشرة. إنما بحق دايما أخبار إذا كانت جر ومجرور أو ظرف العلماء يقولون هذا متعلق بخبر، متعلق بخبر. الجر والمجرور والظرف اللي ما بيسموه شبه جملة هذا من أنواع الخبر، هذا يكون متعلقا بخبر وليس هو الخبر. محمد في البيت، محمد في البيت، بعض الناس يقول خبر، لا هذا متعلق بخبر. الجر والمجرور شبه الجملة متعلق بخبر، تقديره كائن مستقر، يبقى في البيت متعلق بالخبر. محمد عندك، عندك بظرف خبر متعلق بخبر، نقول متعلق بخبر، فالظرف اللي يشبه الجملة متعلق بخبر، تقديره ماذا؟ كائن أو مستقر. يبقى الأبلغ أن تقول إيه؟ لا معبود حق إلا الله. نعم.
فمن شروط العلم،
خيبات من نحو يعمان،
فمن شروط العلم اليقين والإخلاص.
قول الفرق يعمان بين لا معبود حق لا معبود بحق. أيوة تمام كده، أحسنت، فاهم أنا أنت عايز تقول إيه. نعم.
فمن شروط العلم اليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد.
نعم
شيخنا، فمن الشروط العلم واليقين ولا فمن شروط العلم؟
نعم،
فمن شروط العلم ولا
فمن الشروط العلم واليقين.
قال: وأما الذين يقولون لا إله إلا الله ويتعلقون بغير الله إما مقبور أو أي شيء كان مهما يتوهمون أنه ينفع، فإن هذا ناف لمدلول لا إله إلا الله، فإن الكفار يقولون لا إله إلا الله لكنهم يعبدون مع الله غيره ويشركون مع الله غيره، فحينئذ لم ينفعهم قول لا إله إلا الله. ومثلهم القبوريون الآن والذين يتعلقون بالمخلوقين إما المقبورين أو بغيرهم من الناس أو الأضرحة، فيلزم الإنسان حين يقول لا إله إلا الله أن يعرف أن الإله سبحانه جل وعلا هو المنفرد بالألوهية، وهو الذي يجب أن يخص بالعبادة، وهو الذي يجب أن يقر بالأمر والنهي والتشريع.
أو نفس المسألة، من قال لا إله إلا الله زي من قال من قوله عنه، الذين قالوا من قال من قوله عنه زي وانقص فقد برئ من نجاة، حتى ولو قال بنجاة ترك العمل متناقض، زي يقول لك من قال لا إله إلا الله فقد إيه نجح حتى ولو أتى بناقض للا إله إلا الله. إذا من قال لا إله إلا الله ملتزما الشروط نجا، من قال الإيمان قول وعمل ملتزما الضابط نجا. يبقى الأقوال بشروطها ليس الأقوال بمجردها، بشروطها. زي اللي يقول من قال أو من كان منهجه كتاب وسنة بفهم سلف الأمة يبقى سلف صح، لكن لو فعلا كان منهج كتاب وسنة فهم سلف الأمة، لكن أن يقولها بالعبارة ولا يطبقها واقعا فتراه يقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة ثم هو في الإيمان مرجع، في الحكم خارجي، في الصحابة رافضي، في التعامل مع أهل الأهواء والبدع منهم، لا. يبقى من قالها بشرطه، يبقى لا نغتر بالدعاوى، لابد ينظر إلى الحقائق، فليست العبرة بالأسامي وإنما العبرة بالإيه؟ بالمعاني. أيها حسين، شروط لا إله إلا الله يعني بشروط لو تقصد ان تقول شروط لا اله الا الله يعني، وان الشرط خارج في المسمى، فتقول يعني كيف نقول شروط وهذه امور داخل الايه؟ هذه امور معنويه، هذه والشرط هنا الشرط اللغوي ليس الشرط الاصولي، اللي هو يشترط لصحه لا اله الا الله، لقبول لنجاه لا اله ان تاتي بكذا وكذا وكذا، تمام؟ بخلاف ان تقول الاعمال الصالحه شرط كمال. فقصدهم هنا بالشرط، لما قالوا الشرط ما يدخل في هذا، لأن العمل ركن في الإيمان لا يصح بدونه، فهؤلاء لما قالوا شرط كمال عبروا عن هذا العمل بمصطلح. ولهذا لو قالوا الصلاة شرط في كمال الإيمان، الصوم شرط في كمال الإيمان، ما فيش إشكال، أي يلزم لكمال الإيمان أن تأتي بكذا وكذا. إنما قالوا الأعمال الصالحة شرط كمال، والمعنى عندهم أن الإيمان يثبت بدونه، أن الإيمان يثبت بدونه. ولهذا في فرق بين عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال والأعمال الصالحة شرط في كمال الإيمان، هذا لغوي. ولهذا حتى يكمل الإيمان لابد من كيت وكيت وكيت. طيب، لكن إذا لم يأتي بهذا الكمال كله، إذا لم يأتي بهذه الأعمال كلها، صار تاركا لركن الإيمان. فلهذا نقول التعبير بالشرطية هنا قد يقبل وقد يرفض. يقبل إذا قلت أنت مثلا ويشترط لكمال الإيمان ويشترط لصحة الإيمان كذا، أما أن تقول الأعمال الصالحة شرط صحة في الإيمان أو شرط كمال في الإيمان، لا، هذا لا ينبغي ولا يكون. فأعطيت الأعمال حكما، انما هنا انت تقول يكمل الايمان بهذا، هذا شرط في كماله، مثل ما تقول مثلا ايه يشترط في الاخ حتى يطلب العلم ان يكون مؤهلا، ان يكون ما ادري ايه، ان يكون صادقا النفس، ان يكون صادقا مع الله، هكذا يشترط يا اخواني في الواحد قبل ما يتزوج ان يكون كذا، ان يكون كذا، ان يكون كذا، ده اسمه الشرط اللغوي، اللي هو بمعنى يلزم، بمعنى يتعين، بمعنى ينبغي. لكن اللي قالوا شرط صحه، اللي قالوا شرط كمال، قالوا شرط كمان يعني أن الإيمان يصح بدونه. فما حقيقة العمل؟ شرط كمان. أهل السنة ما حقيقة العمل؟ ركن. يبقى نقل المصطلح من ركن إلى شرط كمان، والركن بيترتب عليه حكم، وشرط كمان بيترتب عليه حكم. الركن بيترتب عليه حكم أن الإيمان لا يثبت بدونه، وشرط الكمال ترتب عليه حكم عندهم أن الإيمان يثبت بدونه لكن يكون ناقص. واضح الكلام؟
قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وهو الذي يجب أن يقر بالأمر والنهي والتشريع والتحليل والتحريم، أنه ليس لأحد مع الله حق لا في أمر ولا في نهي ولا في تحليل ولا تحريم ولا تقديم ولا تأخير. فالأمر أمره والشرع شرعه، والحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. ولهذا إذا أطعنا الله فمن طاعتنا لله أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أطعنا الرسول فلا طاعة لنا إلا إذا أطعنا الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمقصود أن كلمة لا إله إلا الله لها معنى عظيم، بمعنى أن الذي ينطق بها عليه أن يحقق معناها ويعمل بمقتضاها، هذا من مدلول لا إله إلا الله. ولهذا قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعرفون المعنى ويعرفون المدلول ويعرفون المقتضى ويعرفون ما أمرت به هذه الكلمة وما نهت عنه. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا معنى لا إله إلا الله مطابقة،
مطابق براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، براء مما تعبدون الناس إلا الذي فطرني الإثبات. نعم،
فهذا خليل الرحمن تبرأ من جميع المعبودات.
كلمة مطابقة لا يلزم منها أن تكون باللفظ، بل المعنى إذا طابقا فإنه يقال هذه الدلالة بالمطابقة. دليل ذلك أن الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال الله أكبر قلتم الذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط وهؤلاء قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اللفظان مختلفان ولا لا؟ لكن المعنى واحد، فنقول هذه دلت على دي بالمطابقة فيصح أن تقول هذا. ولهذا النبي لما قال قلتم الذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد المعنى المطابق. نعم.
فهذا خليل الرحمن عليه السلام تبرأ من جميع المعبودات كائنة ما كانت، ثم استثنى الله عز وجل جل جلاله فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة التوحيد باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
طيب هات السؤال الثالث، يقول ما تقولون، ما رأيكم في من يقول إن العلم بالأسماء والصفات علم لا ينفع والجهل بلا يضر؟ قال إن هذا القول سيء جدا، ولا يقول إلى إنسان إما جاهل أفهم أو إنسان دخيلته أسوأ وأسوأ. القرآن كله فيه الأسماء والصفات وكذلك السنة، والعلم بأسماء الله وصفاته هو من أجل العلوم وأشرفها، وقد جاء في الحديث إن الله 99 أسما 100 إلا واحدا من أحصاه دخل الجنة. هل يقال في هذا إنه لا طائلة من معرفة أسماء الله وصفاته والنبي يقول من أحصاه دخل الجنة؟ طبعا هذا القول يغنى عن بطلانه ذكره. طيب سؤال، ما الدليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ لأن بعض المبتدعة يقولون بأن هذا التقسيم بدعة وليس له سلف. نعم، إن قسمت التقسيم الثلاثي في التوحيد قالوا بدعة، وإن قلت بأن هذه أقسام ثلاثة فقط زادوا لك أصنافا فجاء قوم وقالوا سنة وليست بدعة أن تضيف فوق هذا. طيب قال هذا الكلام
أو هذا التقسيم مأخوذ من القرآن العزيز ومن السنة المطهرة.
يقول العلماء استقرائي وليس اصطلاحي. اصطلاحي يعني ممكن لا مشاحب الاصطلاح تبدل تغير تزود تنقل تزيد أو تنقص، لكن استقرائي يعني إيه؟ يعني مستنبط من نصوص الكتاب والسنة، فمهما حاولت أن تضيف قسما فلن تستطيع، وكل قسم تحاول أن تضيفه فهو إما أنه غير صالح وإما أنه داخل في الثلاث. فالحاكمية التي يسمونها هذه داخلة في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فالله حكم يحكم ويشرع سبحانه وتعالى وهو المسيطر والسيد ومن له السؤدد سبحانه وتعالى، فهذا داخل في الثلاثة، فعلى ما تجعله قسما خاصا؟ نعم.
فمثلا في القرآن ما يدل على أن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق، وقد جاء ذلك في عشرات الآيات. وأيضا في القرآن
مرة بيقول لي كده واحد كان سلفي كان مع الإخوة وكذا، وبعدين سمع واحد اسمه صلاح أبو عرفة واخد بالك فاستهواه وأعجب به فخرج من السلفية كلها، حتى اللفظ نفسه يحاربه، لفظ السلفية لفظ التوحيد هذا لفظ، لأنه هو نفسه هذا الرجل بيحاربها، يقول لك احنا عايزين حاجة القرآن بيقول عليه. هتقول لي بقى التوحيد إفراد الله بالعبادة من ابن عبد الوهاب، منين جبته بقى؟ فين الآية اللي بتقول كده؟ شوف من ايه، من أخ زيكم كده إلى أخ زي هذا، والسبب لم يسمع الكلام، سمع لصلاح أبو عرفة وعباس أبو زلطة ومحمد أبو منجة فحصل ما حصل، ولم يقصر سمعه على من يتعين سماعه. لهذا بعض الناس بيسأل كثيرا فلان الفلان الشيخ له تعليقات مثلا على الزاد فلان فلان، تلاقي فلان فلان ده من بقى واحد ما يعرفش. فهذا لو ترك قد تأتي في باب في كتاب في عبارة يأخذ يديك إلى البدع. واحد طلع على النت بيفصل كويس قوي ويحط قواعد وبتاع والقلم بيجيبوه كده بيكتب حاجات كده ايه تحسسك انت تقول مثلا لا فوزان ولا كده، احنا عايزين بقى نقعد عند واحد ياخد بيدينا من اولها كده خلاص. وبعدين محضر ايه بقى تقسيم من عند تقسيم حكام مش عارف كم قسم مش عارف ايه، هيوصلك ان الحاكم اللي نسمع له هو الحاكم العادل في النهاية. فلي ليه ما استبرته والحاجات دي ولا سيبك من الكلام ده، ما لا يضحك عليك ابليس، دي سبل كده، انما السبيل ده واحد. عشان كده اسمع الفوزان وانت مطمن، اسمع ابن باز وانت مطمن، اسمع العثيمين وانت مطمن، لابد ان تكون في مأمن. سيبك من العيال دول، هياخدك، كلامه حلو، كلامه معسول، كلامه قائم على الظاهر الاتباع، لكن في حقيقة الأمر ده ليس بخبير، ده لا يؤمن. حتى إذا استوثقت منه واطمأننت إليه ورضيت به وضع لك السم فقبلته لأنك انبهرت به. شوف أحمد هذا اسمه إيه بتاع مكة، ده اسمه إيه الحازمي، ده أول ما جه مصر فوتن الإخوة بيه، ما هو الإخوة أصلا يفتنوا بإيه؟ بالطبوليات، حاجات كده العرض والتقسيمات والأصول بقى والنحو، للإخوة كلهم أميين في الحاجات ديت. فأول ما يسمع بقى واحد زي رسلان كده لما حب يكلمك في لسان المقر ما دخلك في المضاف والمضاف إليه، يبدو إن هو كان عايز يثبت موضوع في اللغة العربية اسمه المضاف والمضاف إليه، فحط لك كده 40 دقيقة. يقوم بعض الناس ممكن يقول لك إيه يا سلام، إيه العلم ده؟ العلم ده كله إحنا عاوزين لسان المقال يضاف لله ولا لا؟ لا، احنا مالنا ومال المضاف اليه؟ وتركيب اسناده وتركيب اضافه وتركيب ايه؟ كلام ده في حاجه هناك عندك على مين؟ على طلابك، انما هنا الطلاب لا يقبلون الا قال الله قال رسول، وده اضيف الى الله يبقى كلمه واحده بس، كلمه واحده بس. احنا مالنا ومال المضاف اليه؟ مالنا احنا ومال المضاف اليه؟ سمع المضاف اليه، لقل من واحد من نحو الوافي ولا من كتاب وحط الموضوع. احنا مالنا احنا ومال الكلام ده؟ احنا عايزين تصح النسبه الى الله، ممكن نقول عن الله بلسان مقال ولا لا؟ بس وخلاص ونخلص. فانتبهوا لامثال هؤلاء، فانهم يسرقون العقول، يسرقون العقول. فانتبهوا بارك الله فيكم، لا تغتروا، اسمع للعلماء الذين تجاوزوا القنطار، لا تسمع لغير هؤلاء. مش محتاج بقى بعد الدرس تقول ايه في واحد اسمه سليمان جمعه ولا مش عارف ايه ولا، واخد بالك؟ نسمع خلاص بقى، ما القاعده بقى واحده. انت هتسال عن المعين، المعين كله اردم عليه. فالتلقي شيء، وان يقول هذا الاخ كلمه حق ولا كذا ده شيء ثاني، ان يكون هذا الرجل شيخك لابد ان يكون فيه امن وامان وسلامه واستقرار، غايه ما تنتقد على شيخك ان يكون خالف في مساله ما انت عليه من اجتهاد، لكن يضع لك ضابط غير شرعي. زي النهارده يقول لك ان ده واحد لم يتسنى له الطلب على مين؟ على يد الشيخ، يوم يعمل ايه؟ بدل ما يقول يا جماعه القاعده عن السلف الطلب على يد الاشياخ، وهذا العلم ما عرف الا بهذا، وسلوا جميع العلماء وطلعوا التراجم سترون تلميذا عن شيخ، لكن انا الحقيقه ما تسنى لي اخواني، فانا وانتم بنجتهد على قدر يعني حالي، لكن قاعده موجوده. لا، يبحث هؤلاء في قلب القاعده لتكون القاعدة أنه ليس باللازم أن يطلب الإنسان على ذي شيء، لا. أنا هشام أخطأ، قلت ضرب الطالبين الولد، أنا لحنت، قلت لي يا شيخ أنت لحنت، لحنت بقى بكرة أترك من جواب. أبحث بقى لقيت إن فيه عند في لغة العرب لغة بتقول إن المتنى بيأخذ إيه؟ إعراب واحد، فإن أباها وأبا أباها قد بلغ من الملك غايتاها. ما شاء الله، أنا كنت عارف قبل كده؟ أنا كنت عارف قبل كده؟ ولا أعرف إن أباها وأبا أباها ولا أي حاجة غلط. أنا بقرأ قرآن. قلت يا أيها الذين جاءكم فاسق فتثبتوا أن تصيبوا قوما. أخ رد ألف تبين. رحت أبحث إيه فتثبتوا القراءة. قلت يا لا ينبغي للإنسان أن يسارع جهلا منه، فإن قراءة ثبته ثابتة. لا يا أخي، ما تقل القاعدة بارك الله فيك. النحو ده عندنا مسنة، ده مرفوع بالألف منصوب منشور بالياء، أنا لحن، لكن واحد أعطاني قال يا شيخ كده، يبقى استفاد من قاعدة اسمها قاعدة جديدة، قاعدة جديدة. فليس كل ما أجهله أنا أو ما لم يتوفر كشرط فيه وهو شرط عند السلف، أقلب قاعدة العلم لتكون قاعدة العلم هي المفصلة علي، مش لازم شيخ. هذه من الخطورة بمكان. لا لازم شيخ، لكن أنا مش قادر على الشيخ، ما رحلتش، ما معيش فلوس، ما أقدرش. يبقى أقول يا جماعة ممكن إنسان ينتفع به، أنا ممكن ينتفع به، أنا أبقى ماشي على طريقة المشايخ وأنا بقرأ لكم كتب المشايخ مثلا وكذا. قد تكون حدود ضيقة إذا برعت ومهرت وأجازك مثلا بعض الناس، يبقى لا وجه، لكن لا تقلب القاعدة، لا تقلب القاعدة. نعم. فإذا الدليل على تقسيم التوحيد هذا أنه استقراء مأخوذ من كتاب والسنة، فمهما حاول المدخلون لنوع من أنواع التوحيد توحيد الألوهية فيه فلن يستطيعوا لذلك سبيلا. ولهذا حكم علماؤنا على أن هذا التقسيم اللي هو الرباعي وإدخال التوحيد الحاكمية فيه أن هذا بدعة وضلالة وخروج عن منهج الصحابة وعن منهج سلف الأمة. فإن قالوا هذا تقسيم اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، نقول لو كان اصطلاحيا، لكن هذا ليس اصطلاحيا وإنما هو تقسيم استقرائي مستنبط من نصوص الكتاب والسنة. يقول أرجو إعطاء فكرة عن مذهب السلفية والوهابية وطريقتهم في العقيدة، لأن هناك من ينكر هذا المذهب ويزعم عدم صحته. الجواب: الوهابية ليس لها مذهب معين خاص، وإنما أئمة هذه الدعوة المباركة هم على مذهب السلف، فهم في الفروع كأمور الطهارة وأمور إحكام الصلاة والحج وسائر المناسك والعبادات والأمور الأخرى هم على مذهب أحمد. وإذا تبين لهم أن قولا من الأقوال أرجح وأصح دليل أخذوا به واتبعوه اتباعا القول الراجح عن النبي، يبقى في الفروع على مذهب أحمد كدراسة، إنما كاختيار لا، ما ظهر لهم الحق أخذوه. وأما في العقائد فليس لهم معتقد خاص بهم، وإنما معتقدهم اعتقاد السنة والجماعة، معتقد السلف الصالح، معتقد الأئمة الأربعة، معتقد النبي قبلهم. شوف دايما بيمر معنا معتقد الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك، لا أتي أنا اليوم أقول كالحدادية أبو حنيفة هذا ضال مضل، هذا ما أدري إيه، هذا إذا آخره، وتصبح السنة أن تتبرأ من أبي حنيفة. لا، أنا ألزم علمائي، لست بأفهم من سادات الأمة من 700 سنة، من 700 سنة وهم يمدحون أحمد أبا حنيفة مع القول بخلافه في مسألة الإيمان، ولكن هو رحمه الله شأنه شأن غير من العلماء زل ويخطي عليه الحق في هذه المسألة، يبقى حكمه حكم زلات العلماء. نعم. فمعتقدهم وما جاء بكتاب الله وسنة رسوله فهم لا يعطلون الله من صفاته ولا يشبهونه بخلقه ولا يصفونه بشيء لم يصف به نفسه. وفي عقيدة ابن عبد الوهاب اللي هي رسالته إلى أهل القصيم وضعها، وهي عقيدة نافعة، إذا أردت أن تعرف من ابن عبد الوهاب في عقيدته فخذ هذه العقيدة اللي هي رسالة محمد ابن عبد الوهاب إلى أهل القصيم. ولهذا من قال وانتقد من يسمون بالوهابية قل له أنت تنتقد ابن عبد الوهاب، يقول لك نعم، قل له ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ سيقف وليس عندهم إلا إشاعات. هذا ابن عبد الوهاب كان يكفر الأمة، يكفر. طيب تعال أعظم صورة شركية كفرية تقع في الأمة أن يأتي واحد قبر من ذي القبور ويقدم لها نوعا من أنواع العباد، هذا أعظم شيء قال فيه. ومع ذلك قال فيه ابن عبد الوهاب: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبه. في عقيدة ابن عبد الوهاب قالوا أنت تكفر البوصيري، والبوصيري صاحب البردة الذي جعلها في الاستغاثة وأودعها غلوا معروفا، فكان من غلو أن قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. يعني جود من 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 جود النبي الدنيا كلها والآخرة، ومن علوم النبي علم اللوح والقلم، غلو. ومع ذلك ابن عبد الوهاب قال سبحانك هذا بهتان عظيم. ليه علق على هذا أبا بطين لما يعلق على البردة؟ قال لأنه فرق بين النوع والإيه والمعين. نعم. فهذا منهجهم. فالحاصل أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذريته وأتباعه وتلاميذه وتلاميذهم إلى يومنا هذا ليس لهم مذهب خاص في العقيدة، ولكن الصوفيون والقبوريون هم الذين يطعنون في مين؟ في ابن عبد الوهاب، بجعل له مذهبا خاصا وكذا، وان الرجل ده كفر، وان الرجل ده قتل الناس، وان الرجل كذا وكذا، كما يعادون ابن تيمية. طيب بالنسبة للأسماء والصفات هذه معروفة. سؤال: عندنا من يقول إن الله في كل مكان، ويقولون لو قلنا بأن الله فوق العرش لقلنا إن الله عز وجل محمول، لأن الله يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لو قلنا الله على العرش يبقى نقول بأن الله محمول. الجواب: الله جل وعلا فوق السماوات مستوى على عرش بائن من خلقه. بائن من خلقه يعني غير إيه؟ غير يعني أنه منفصل عنهم ولا يخالطهم، فليس الله في شيء من مخلوقاته. وهذا هو صريح كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة كلهم إلا من انحرف، وأقوال الأئمة كلهم إلا من انحرف وشذ وخالف والعياذ بالله. وليس في كل مكان أي بذاته والعياذ بالله، بل علمه في كل مكان. قال سبحانه: وأن الله قد أحاط بكل شيء إيه؟ علما. إلى أن قال: هل إذا قال مسلم أو قال إنسان يعقل أو يفهم إن الله على عرشه مستوى، هل هذا فيه شيء؟ ليس فيه شيء. في القرآن قال في 7 مواضع: الرحمن على العرش استوى. أما مسألة قولهم بقى يا إخواني أننا لو قلنا بأن الله عز وجل لو كان على عرشه فاقتضى هذا أن الله يحمل لقوله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانية، هذا يرد عليهم بإيه؟ بأنكم ما تصورتم هذا التصور إلا لأنكم كيفتم الاستواء، ونحن لا نكيف الاستواء، فظننتم أن الله مستوى على عرشي كما أستوي أنا على الإيه؟ على الكرسي. وإنما نثبت حملا للملائكة العرش، ونثبت استواء للرب على العرش، ولا نزيد على ذلك. إنما تقول من هذا اللازم، كما قالوا من اللازم أن العرش يحرط به، من اللازم أنه محتاج إلى العرش، من اللازم أنه يحمل، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب سؤال: هل لله سبحانه وتعالى أسماء غير 99؟ الجواب ورد في الحديث الصحيح: إن لله 99 أسماء، 100 إلى 1 من أحصاها دخل الجنة. الحديث بإيه؟ باللفظين أهو: إن لله 99 أسماء، 100 إلى 1 تأكيد لل 99. وهذا لا يعني أن الأسماء حصرت في 99. والدليل الحديث الثاني: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم ولك، سميت بنفسك أو زلت في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا معناه أن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها ولم يذكرها، فلله عدد من الأسماء الحسنى والصفات غير 99. لكن هذا علمه عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا معنى الحديث: من أحصى من أسماء الله 99 أسماء دخل الجنة، إنما الأسماء محصورة بهذا لا. ولهذا الرضواني لما قال بالحصر ما سبقه أحد في طريقة، إنما ابن حزم الوحيد اللي قال بالحصر لكن حصره في 99، وهو نفسه لما أراد جمعها ما وصل 99. جاء الرضواني دون الأمة كلها ولا حتى ابن حزم فقال محصورة في 99 المطلقة، و 99 مضافة أو مفردة. يبقى هنا زاد على 99 99 أخرى، وهذا ما سبقه إليه أحد. لو تأتي بعلوم المسلمين وكتب المسلمين منذ أن صنفت إلى الآن لا ترى أحدا يشارك هذا الرضوان. ولهذا قل بقلب جريء للرضوان: من سبقك؟ من سبقك؟ لا أحد. طيب سؤال: هل إبليس من الملائكة أو من الجن؟ الجواب: أهل العلم لهم كلام في إجابة مثل هذا السؤال، منهم من يرى أنه من الملائكة ومنهم من يرى أنه من الجن. والسبب في هذا أن الله جل وعلا لما أمر الملائكة بالسجود لآدم قال: فسجدوا إلا إبليس. فكأن إبليس استثني من الملائكة، مما يشعر أنه واحد منهم. ومنهم من يرى أن الاستثناء منقطع. يعني إيه استثناء منقطع؟ انتبه يا عمان، يعني إيه استثناء منقطع؟ يعني أن المستثنى مش مأخوذ من المستثنى منه. فلما أقول مثلا نجح الطلاب إلا طالبا، المستثنى ده اللي هو طالبا مأخوذ من مين؟ من المستثنى منه. لكن لما أقول استثناء منقطع يعني مش مأخوذ من المستثنى منه، ويتكون إلا بمعنى لكن. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أما إبليس، لكن إبليس لم يكن من الساجدين، يبقى ما استثنناش من الملائكة. أما حينما يكون استثناء متصلا يبقى إبليس هيكون من الملائكة، لكن المعنى ولكن أبى إبليس أن يسجد وهو ليس من الملائكة. يقول وأن إبليس ليس من الملائكة بحال، ويؤيد هذا قول الله ويقول الملائكة اسجدوا لآدم وسجدوا لإبليس كان من الجن ففسق عن ربه، وهذا والله أعلم هو الصحيح. ومما يؤيده الحديث الصحيح خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، وإبليس هو أصل الجان وأبو الجان كما أن آدم هو أبو البشر، فهذه الأدلة وغيرها تؤيد قول من قال إن إبليس ليس من الملائكة، وهذا حقيقة هو الراجح في المسألة، هو الراجح في المسألة. طيب، هل يجوز للمسلم أن يحتفظ بنسخة من الإنجيل؟ الجواب أنا لا أدري ما معنى أن يحتفظ بنسخة من الإنجيل أو التوراة. ألا يعلم المسلم أن القرآن ناسخ لما هو موجود من التوراة والإنجيل وهو نازل من السماء، فكيف بالكتب المبدلة والمحرفة؟ لماذا الإنجيل والتوراة؟ ماذا تريد؟ قال رضواني من أجل أن نأخذ الأسماء من الإنجيل، ولهذا يتأسف رضوان على أن الإنجيل ما له طبعة يعني انتفع بها فيوصي بالطباعة، لأنه عانى الحقيقة الرجل معاناة شديدة جدا وهو يستنبط الأسماء من الإيه؟ من الإنجيل. وتلك مصيبة كبرى من مفردات أيضا ما سمعنا أحدا تكلم في الأسماء والصفات وقال نأخذ هذه الأسماء من الإنجيل الذي هو الكتاب المحرم، مع علمنا أن الأنبياء في هذا الباب على دين واحد. عمر رضي الله عنه يقول وروي أن عمر أتى النبي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفس بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفس بيدي لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولم يسأل النبي عمر عن قصده إيه؟ عن قصده في هذا، فلا يحتفظ بالإنجيل أو بالتوراة أو شيء من كتب الآخرين إلا إنسان غير مستقر يقينه. يبقى إذن حسبنا الكتاب وحسبنا الإيه وحسبنا السنة وحسبنا ما جاء عن سلف الأمة. بهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذه الأسئلة المنتقاة في العقيدة للشيخ العلامة صالح ابن غصون رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبهذا نكون قد فرغنا من رسائل هذه الدورة العلمية 68 بعد 100، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.